بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذكرنا معكم ماذا؟ التبكير للجمعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. ما المراد بالساعات؟ من الذي قال أن المراد بالساعات هنا هو الوقت أو الجزء من الوقت، وأن المراد به من وقت الزوال فما بعد؟ الإمام مالك، وخرجه انتصر له ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يعني فسر الساعات هذه أنها هي الجزء الذي بعد الزوال إلى وقت الخطبة، وأن هذا قسمها إلى 5 ساعات. وهذا أنكر هذا الفهم من الإمام أحمد والأئمة الآخرون، اشتد النكير من الإمام أحمد، قال هذا مخالف حديث النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. إذن عامة العلماء وجمهور العلماء على أن المراد بالساعات هي ساعات النهار المعروفة، والأكثر أنها تبدأ من الساعة يعني الأولى، نسمى نحن الآن بالحساب الإنجليزي الساعة السابعة، يعني من قريب طلوع الشمس تقريبا. وذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى والبغوي. أيضا أخذنا مسألة الدنو من الإمام، ما نذكر الحديث في هذا حتى بالمعنى، احضروا الذكر ودنو من الإمام، إن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، الحديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن النسائي. قال: مسألة الإنصات. الإنصات، بوب البخاري في صحيحه: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. هكذا لا زال هذا تابع كلام البخاري، بوب وذكر هذا الأثر، نعم، هذا الحديث عن سلمان رضي الله تعالى عنه. والإمام البخاري إذا كان الحديث عنده ثابت وليس على شرطه يذكره في تبويب، فيأتي الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيصل هذه المعلقات، غالبا أكثر المعلقات موصولة في صحيح مسلم، وبعضها وهو القليل الموصول في صحيح البخاري نفسه، المعلقات في صحيح البخاري خاصة ما كانت على صيغة الجزم أغلبها وعامتها موصولة، منما وصلها الإمام مسلم في صحيحه ومنما وصله غيره. من الذي اعتنى بالمعلقات هذه ووصلها وذكر صلتها؟ الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق، كتابه تغليق التعليق، وهو ضمن هدي الساري من مقدمة فتح الباري، وقد أفرد بذلك بجزء مستقل، إضافة إلى أنه يذكر صلة كل أثر تحت كل باب على حدة يذكر. ثم ساق حديث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت له أنصت الإمام يخطب فقد لغوت. والحديث متفق عليه، وبوب عليه النووي في صحيح مسلم باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وكذلك بوب عليه النسائي الإنصات للخطبة يوم الجمعة، وبوب عليه النسائي في الكبرى الإنصات للخطبة. إذن كل هؤلاء الأئمة يترجمون لهذا الحديث بالإنصات للخطبة يوم الجمعة ونحو ذلك. قال ابن بطال: وجماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة. نقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة، إلا أنه حقيقة قد ذكر الخلاف في ذلك، وأنه بعضهم قال سنة، لكن جاءت زيادة ومن لغى فلا جمعة له، مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، هذه الزيادة هي التي لا تثبت، إلا من مس الحصى فقد لغى هذا ثابت كما سمعت. قال ابن عبد البر قال أبو عمر، إذا قال ابن عبد البر قال أبو عمر من يقصد به؟ نفسه. لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت أو صه أو نحو ذلك، أخذا بهذا الحديث واستعمالا له وتقبلا لما فيه. إذا نقل شبه إجماع وعدم الخلاف على وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وأنه لا يجوز لك أنك تنبه الإنسان الجاهل أو المتكلم أو تقول له لا تتكلم أو صح. كثير من الناس ربما زجر ولده أو الذي بجانبه اسكت صح أتكلم وأبطل جمعته أو وقع في محرم. ما يتعلق بالإشارة لا بأس أن يشير، أن يقول له مثلا أو يهدئ بإشارة فلا بأس. أما نعم الحركة أو نحو ذلك لا مانع منها، كأن ينتقل من مكان إلى مكان، مثلا يكون على الجدار أو على عمود وجاءه النعاس فأراد أن يغير الجلسة يتقدم قليلا لا مانع من ذلك. فانتقال من مكان إلى مكان لقصد إصلاح وضعه وحاله مع الخطبة لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك. وهكذا إذا كان الكلام بينه وبين الخطيب، كان يفتح على الخطيب يخطئ بآية نعم فيفتح عليه لا بأس، يجوز ذلك. أو نزل هناك خطب أو نازلة فاحتاج أن يتكلم مع الخطيب، يحصل هناك مثلا حادث خارج المسجد عفانا الله إياكم كحرق أو يعني شيء من ذلك من المهمات، فيقول للخطيب اختصر أوجز، أو يحصل هناك مثلا أي شيء من هذه المهمات فلا بأس أن يتحدث مع الخطيب ولا يعتبر آثما في ذلك. والدليل على هذا على جواز التحدث مع الخطيب حديث أنس المتفق عليه في شأن الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. هذا الآن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. في الجمعة الثانية دخل رجل، قال الراوي لا أدري أهو الرجل الأول أم غيره، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفعه عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، وجعل لا يشير إلى ناحية من السحاب إلا تقشعت، يشير عليها كذا ثم ترتفع السحاب، بمجرد إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث متفق عليه. قال وقد روي عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون في الخطبة إلا في حين قراءة الإمام القرآن في الخطبة خاصة، كلهم ذهبوا ألا إنصات إلا للقرآن لقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال ابن عبد البر وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة المذكورة في هذا الباب، وأحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك، لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ولا علم لمتقدم أهل العراق به. وما كان حال الناس مثل اليوم، اليوم تطورت الوسائل ودونت الكتب، كان من قبل الأحاديث الشامية ما يعرفها صاحب العراق، والأحاديث المدنية ما يعرفها صاحب الشام ولا يعرفها صاحب اليمن، كل بلاد معها أحاديث. فلما جاء زمن التدوين كزمن البخاري وازدهار التدوين البخاري ومسلم وأصحاب السنن دونوا الأحاديث الشامية والعراقية واليمنية وإلى غير ذلك فجمعوها، فلا عذر بعد ذلك لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. لهذا اعتذر العلماء مثلا لمتقدم الأئمة خاصة الإمام أبي حنيفة، عنده أقوال كثيرة يعني مخالفة وشاذة ومصادمة لبعض الأحاديث، قالوا العذر في ذلك أنه ما بلغه الحديث، لأنه ما كان في زمن أبي حنيفة قد دونت السنة ولا كتبت الدواوين، لأنه أول الأئمة عصرا، أولهم أقدمهم عصرا هو أبو حنيفة، ثم بعد ذلك مالك ثم الشافعي ثم أحمد ثم الشافعي، يعني متقاربين الشافعي وأحمد ومالك في عصر متقارب، الشافعي تلميذ الإمام مالك، وكذلك أيضا كان الإمام الشافعي يرسل الإمام أحمد يقول أخبرنا إذا ثبت الحديث عندك أن نعمل به، الشافعي يقول الإمام أحمد إذا ثبت الحديث عندك أخبرنا حتى نعمل به، وهكذا. ولما جاء رجل الإمام الشافعي قال يا إمام هذا الحديث تعمل به؟ قال أرأيت وسطي زنارا أم رأيتني في كنيسة؟ إذا رأيتموني لا أعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. كيف عاد تخايرني ولا تقول لي تعمل بهذا الحديث أو ما تعمل به؟ رأيت وسطي زنارا، فكانوا يعملون، بل ثبت عنه من أكثر من وجه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، حتى أن كثير من أصحاب الفروع إذا أتوا إلى مسألة ويذكرون أقوال العلماء يقول وبه قال الشافعي، لأنه قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا المسألة فيها حديث قالوا هذا قول الشافعي، حتى وإن لم يوجد في كتب الشافعية أو الكتب المعتمدة للإمام الشافعي رحمه الله، لكن إذا ثبت الحديث فهو مذهب للإمام الشافعي رحمه الله. قال والقول الثاني للشافعي أن الإنصات سنة والكلام ليس بحرام، وهو نصه في الجديد، وهو رواية عن أحمد حكاه ابن قدامة قال ابن المنذر كان النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب. هذا أحسن ما فسر به وخرج به لهؤلاء الأئمة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب. قالوا هذا كان في زمن الحجاج، لأن الحجاج كان إيش؟ ناصبيا، كان ناصبيا، ومع أنه مبير وظالم لكن كان يكره آل البيت، كان ناصبيا، وكان يلعن أمير المؤمنين علي من على المنبر. ولهذا أول من قال وقال في الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان من هو؟ عمر بن عبد العزيز، وأول من قال هذه الجملة في الخطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لأنه كان شهر عن بعض الأمراء والولاة في زمن الحجاج أنهم كانوا يكرهون آل البيت وكانوا نواصبا، فجاء عمر بن عبد العزيز وكان يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا بأس أن يقولها الإنسان في الخطبة أحيانا، أما أن يجعلها ورد في نهاية كل خطبة وهو شيء ما ثبت عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة وإنما جاء عن عمر بن عبد العزيز، فهذا في النفس منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فشيء تتخذ سنة كل جمعة وهو ليس بسنة خليفة ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح، لكن إذا قاله الإنسان نادرا من باب الموعظة لا ينكر عليه، أما يجعله ورد في الخطبة فهذا غير صحيح، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء، بل ليس عن أحد من الصحابة يثبت ذلك، نعم حتى عمر أنه كان مثلا يجعله وردا في الخطبة يعني لا يعلم هذا، وبعضهم عاد يعطيها يعني سجعة إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، الله أمرنا بأكثر من ثلاث ليش حصرتها في ثلاث؟ هذا من المخالفات الخطباء المعاصرين، يخترع شيء من رأسه، لا سنة عمر بن عبد العزيز ولا سنة محمد بن عبد الله، فلماذا تحصرها بثلاث؟ إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان، طيب الثلاث بس أمرنا بثلاث نهانا عن ثلاث؟ قال والحجاج يخطب وقال بعضهم إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، قال المنذر واتباع السنة أولى بالنهي. قال شيخنا العلامة محمد بن علي آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى قد تلخص مما ذكر أن المذهب الراجح هو تحريم الكلام مطلقا على حاضر الخطبة لوضوح أدلته، وأما من كلمه الإمام أو كلم الإمام فلا يحرم ذلك عليه لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. إذن هذا هو الخلاصة، وجوب الإنصات للخطيب إلا إذا تكلم الإمام مع أحد المصلين أو أحد المصلين فتح على الإمام ورد عليه فيما ما بد منه كأن تستغلق عليه آية أو نحو ذلك، أما أن يحصل وهم أو خطأ بالحديث أو عزوه أو يحصل لحن في كلمة من اللغة العربية أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يرد عليه في هذه الحال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.